بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بعون الله وتيسيره وتوفيقه وهداه قراءة هذه المنظومة، منظومة البيقوني، هذه المنظومة المباركة التي نفع الله تعالى بها. هذه المنظومة اعتنى بها كثير من أهل العلم، وما ذلك إلا لما احتوت عليه من المباحث النافعة والنبذ المفيدة في هذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث. وقبل أن نشرع في التعليق على هذه المنظومة وشرحها، يحسن بنا أن نمهد لها بتمهيد، وهذا التمهيد سنتحدث فيه عن أمرين اثنين من باب الاختصار، حتى نستطيع بعون الله تعالى إتمام قراءة المنظومة خلال هذه الأيام الثلاثة بعون الله وتوفيقه وتيسيره. أولا، بالنسبة لناظم هذه المنظومة، ناظمها هو الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، وقيل طه، طه بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، اختلف في اسم الناظم، قيل عمر وقيل طه. ولم نقف على الكثير في باب ترجمة هذا المصنف، بل إنهم اختلفوا حتى في اسمه كما توضح لنا قبل قليل، وكثير من نسخ هذه المنظومة لم يرد عليها اسم الناظم أصلا. ذكر بعض الشراح أن السبب في هذا هو أن المصنف أراد الإخلاص، أراد الإخلاص في نظمه هذه المنظومة حتى يثبت له الأجر في الآخرة، ابتغى الله والدار الآخرة، لم يرد الشهرة ولم يرد شيئا من حطام الدنيا. وهذا يجرنا إلى الحديث عن باب الإخلاص، وهو باب ذو شجون، لذلك كان أغلب المحدثين يبدأون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الأمر أشد الحرص، الإخلاص في طلب العلم، الإخلاص في حفظ العلم، الإخلاص في نشره، نشر العلم، الإخلاص في الدعوة إلى العلم والحق، الإخلاص في الصبر على ذلك. نسأل الله حسن الخاتمة. البيقوني نسبة إلى بيقون، نسبة إلى بلدة تسمى بيقون، وهي قرية من قرى أذربيجان، قرية من قرى أذربيجان. الدمشقي نسبة إلى دمشق، لأنه قدم إلى دمشق واستوطنها. والشافعي نسبة إلى المذهب الشافعي المعروف. ذكروا أنه كان حيا في سنة 80 و1000 للهجرة، ذكروا أنه كان حيا في هذه السنة، وأنه عاش قبل هذه السنة، أما بعدها فلا يدرى هل عاش أم لا. هذا كل ما وصلنا من سيرة الناظم رحمه الله، وكم نفع الله تعالى بهذه المنظومة، وكثر اشتغال أهل العلم عليها بالشرح. شخصيا وقفت على قرابة 30 شرح لهذه المنظومة على اختصارها، وقد يقف غيري على أكثر من ذلك، من ما بين مطبوع ومخطوط. هذا الأمر الأول بالنسبة للناظم. الأمر الثاني والإخوة، مقدمة مختصرة لعلم مصطلح الحديث. هذا العلم يا أخوة له عدة أسماء، منها مصطلح الحديث، ومنها علوم السنة، ومنها علوم الحديث، ومنها أصول الحديث، ومنها علم الحديث. ها، رواية ولا دراية؟ شو رأيكم؟ دراية. حسنت، جزاك الله خير. علم الحديث دراية. طيب، ما هو إذا عرفنا أن علم الحديث دراية هو مصطلح الحديث؟ نعم، تفضل. إذا عرفنا وعلمنا أن علم مصطلح الحديث هو علم الحديث دراية، طيب ما هو علم الحديث رواية؟ بما يتعلق علم الحديث رواية؟ ها، غير، حد غير؟ ما عليه، في حد غير؟ ها. طيب، تفضل. أحسنت، جزاك الله خير. علم الحديث رواية يتعلق بنقل الأحاديث وضبطها وشرحها كما هو موجود في كتب الكتب الستة والمسانيد وشروح هذه الكتب، هذا علم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية فهو علم المصطلح. طيب، ما هو تعريف علم المصطلح أو علم الحديث دراية؟ هو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد، من حيث القبول أو الرد. وهذا العلم متعلق بالحديث، والحديث هو الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم أو صفة، زاد بعضهم أو صفة. قول واضح مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فعل مثل، حد يعطيني مثال؟ نعم، تفضل. مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صفة الصلاة، مثل مناسك الحج، مثل رفع اليدين أثناء الدعاء، هذه أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مضافة إليه صلى الله عليه وسلم. تقرير، ما معنى تقرير؟ تفضل.
فعل الصحابي
يقرر. نعم، أن يفعل الصحابي فعلا أو يقول قولا ثم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإذا قره يكون بذلك حديثا. من أي نوع؟ من نوع الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب التقرير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره ويعتبر حديثا مرفوعا، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى ما هو الحديث المرفوع. الحديث أيها الأخوة يتكون من أمرين اثنين، يتكون من أمرين اثنين. الأمر الأول هو الإسناد، الأمر الأول الإسناد، والأمر الثاني المتن. الحديث يتكون من إسناد ومتن. ما هو الإسناد؟ الإسناد هو، ها، حد يجاوب؟ تفضل. نعم، نعم، تفضل. ما أسمع. أحسنت، أحسنت. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، يأتي راوي ويقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن، ما هو المتن؟ نعم، هو، لا، ما يشترط أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو صح، ممكن يكون، ولكن أعم من ذلك. نعم، تفضل. نعم، نص الحديث، يعني بشكل عام هو ما ينتهي إليه السند من كلام، أو ما ينتهي إليه السند من الكلام، هذا هو المتن، هذا هو المتن، وهو القسم الثاني من أقسام الحديث. هذه مقدمة موجزة في علم المصطلح، أو مثل التمهيد للمنظومة. تفضل الشيخ أبو محمد.
قال الناظم رحمه الله تعالى،
تفضل. نعم، نعم، تفضل، اقرأ لي ما شاء الله.
أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا ودين من أقسام الحديث،
من أقسام، من أقسام،
من أقسام،
يعني لا تنطق الهمزة حتى لا ينكسر الوزن. نعم.
وفي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أداه حتى أول ما الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد الروي عنه يرويه عن مضارب مع مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف كفرا وغدت رجاله لدى الصحيح اشتهرت، وكل ما عن ربة الحسن بصر وهو الضعيف وهو أقسام الكفر.
حسبك حسبك، جزاك الله خيرا. من هذا الورقة؟ قال الناظم أولا في هذه المنظومة: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالحمد، حمد الله تبارك وتعالى في بداية المنظومة، والحمد هو الثناء باللسان على وجه التعظيم، الثناء باللسان على وجه التعظيم. وهذا وهنا يتبين لنا الفرق بين الحمد والشكر. الشكر أعم ولا أخص من الحمد؟ أعم، لأن الشكر يشمل شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الضمير المحجب يعني شكر القلب، الإقرار بالقلب، هذا هو الشكر. أما الحمد فهو الثناء باللسان على وجه التعظيم. الشكر قد لا يكون معه تعظيم، تقول لأحد شكرا تشكره خلاص تروح، أما الحمد يكون فيه نوع من التعظيم والثناء على المشكور، وفيه أيضا ويعني الحمد يتعلق باللسان باللسان. ابتدأ بالحمد تأسيا بالقرآن، أول سورة في المصحف سورة الحمد أو سورة الفاتحة، وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله وكتبه، صح ولا لا؟ كان يبتدأ بالحمد، وأيضا خطبه كان يبتدأ بالحمد، وأيضا تأسيا بالسلف فكانوا يبتدئون كتبهم ورسائلهم بالحمد، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، هكذا كان هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما ما ورد من ذلك في حديث فهو حديث ضعيف، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ بحمد الله فهو أجذم أو أبتر، هذا حديث ضعيف، نعم لم يصح أن النبي، فيه عدة من مجموعة من العلل ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي أرسل. صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو جمع مع الصلاة السلام لكان أولى وأفضل. الله تعالى يقول في سورة الأحزاب: صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الصلاة والسلام، لذلك ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن الصلاح في المقدمة وهو كتاب علوم الحديث اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، نبه على أنه يكره للطالب أن يقتصر على واحد من هذين الاثنين، على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة، وذكر في ذلك جمع من أهل العلم قصة من باب الاستئناس حدثت للحافظ حمزة الكناني المصري. هذا الحافظ رحمه الله كان في بداية طلبه العلم يكتب صلى الله عليه، كلما يكتب الحديث يكتب صلى الله عليه، لا ينهي به وسلم. فنام ذات ليلة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاب وقال: لما لا تتم الصلاة عليه؟ قال: فمن يومها لم أترك إتمام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كان معذور لأن من باب السرعة حتى لا يعني يفوته شيء من الحديث ويلحق بشيخي، ولكن منذ ذلك اليوم لم يترك هذا الأمر، إتمام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أي هذه عدة أنواع سأذكرها لك في هذه المنظومة. قال: من أقسام، ولم يقل أقسام، لماذا؟ من هذه للتبعيض، من للتبعيض، ذي من أقسام، يعني هذه بعض أقسام الحديث سأذكرها لك في هذه المنظومة، هذا هو معنى كلامه. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده، يعني أنا سآتي لك في منظومة هذه ببعض أنواع الحديث وبعض أقسامه، وسآتي لك بكل نوع من هذه الأنواع مع حده. ما هو الحد؟ التعريف. الحد هو التعريف، يعني سآتي لك بكل نوع من هذه الأنواع مع تعريفها، مع تعريفها. والتعريف كما تعرفون ولا يخفى عليكم هو الوصف المحيط بموصوفه المانع من دخول غيره عليه، يعني لا بد للتعريف أن يكون جامعا مانعا. ثم قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل، طبعا سكن الواو حتى يستقيم الوزن، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو الحديث الصحيح، هذا هو الحديث الصحيح، وهو عادة ما يبتدئ به المصنفون كتبهم في علوم الحديث. الحديث الصحيح أيها الأخوة تعريفه هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه غير شاذ ولا معل. هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه غير شاذ ولا معل. إذن هذه خمسة شروط في الحديث الصحيح، خمسة شروط. حد يذكر لي شو الشروط الخمسة هاي؟ يعدد لي إياها؟ ها نبقى وجه جديد، تفضل. الاتصال، أحسنت.
عدم الشذوذ.
وعدم الشذوذ، طيب عدم الشذوذ، نعم. نعم أن ينتفي، أن تنتفي العلة، نعم.
يكون الراوي عدل ضابط.
عدل ضابط، نعم أحسنت. أحسنت، جزاك الله خير. اتصال السند وأن ينقل بنقل العدل الضابط، يعني الاتصال والعدالة والضبط غير شاذ ولا معل، غير شاذ ولا معل. أول هذه الشروط اتصال السند، اتصال السند. وهذا يا إخوة يكون بأن يروي كل راو هذا الحديث عن شيخه بإحدى طرق التحمل المعتبرة، أن يروي هذا الحديث كل راو عن شيخه بإحدى طرق التحمل المعتبرة. ما هو ضد المتصل؟ ها؟ المنقطع. فخرج بقيد الاتصال الانقطاع، وسيتبين لنا أثناء دراسة المنظومة ما هو المنقطع بإذن الله تعالى. الشرط الثاني العدالة، نعم، اتصال العدل، اتصال السند بنقل العدل الضابط. العدالة، العدالة يا الأخوة هي الاستقامة على طاعة الله تعالى والبعد عن معصيته، والمعصية تشتمل أمرين: الكبائر والإصرار على الصغائر. أن يبتعد عن الكبائر والإصرار على الصغائر. لماذا قلنا الإصرار على الصغائر؟ لأن الصغائر يقع فيها كل أحد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. هذه هي العدالة. طيب هل يكفي في العدالة سمت الرجل وهيئته الظاهرية؟ هذا اللي يكفي هذا في العدالة لنقبل حديث الرجل الراوي؟ ها لماذا؟ أحسن، جزاك الله خير. لابد أن نعرف فعلا، نختبر هذا الرجل ونعرف فعلا هل هو من أهل التقوى وأهل المروءة وأهل الصلاح والبر، أم أنه يتظاهر بهذا الأمر والعياذ بالله تعالى. الشرط الثالث من شروط الصحيح الضبط، ضبط رواته، ضبط رواته. الضبط يا الإخوة ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط سطر أو ضبط كتاب. نعم، ضبط صدر أو ضبط سطر. والضبط الأول هو ضبط الصدر، وهو أن يحفظ الراوي الحديث، يحفظه، يحفظ هذا الحديث. أما الضبط الثاني فهو ضبط السطر أو ضبط، أو ما يسمى بضبط الكتاب. يقول الإمام يحيى بن معين رحمه الله: هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب. هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب. وأعلى من ذلك الجمع بين الضبطين، ضبط الحفظ وضبط الكتاب، أن يجمع الراوي بين هذين الأمرين. هناك دليل من السنة على هذا التقسيم، وهو ما رواه وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، تعرفونه صح؟ ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ثم تبين في التحقيق من الذي روى أكثر، أبو هريرة ولا عبد الله بن عمرو؟ ها؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ولكن دائما سبحان الله الأمر المادي المحسوس أنت تشوفه أكبر من الأمر المعنوي غير المحسوس. أبو هريرة هو أكثر بالإجماع، يعني أكثر الرواية، أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كثير من أهل الأهواء والضلال الذين يريدون أن يطعنوا في السنة يحاولون الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. بالنسبة للضبط، يقول القاضي ابن خلاد الرامة هرمزي رحمه الله: الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه، أن يرجع عند الرواية إلى كتابه. أعيد: الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم، ليسلم من الوهم. وهذا قاله في كتابه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل. ثم ننتقل إلى الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح، وهو انتفاء الشذوذ. انتفاء الشذوذ، والشذوذ هو في اللغة التفرد، التفرد. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى أثناء المنظومة ما هو الحديث الشاذ. أما الشرط الأخير فهو انتفاء العلة، انتفاء العلة. والعلة هي سبب خفي يقدح في ثبوت السند أو المتن، وسيأتي بإذن الله تعالى معنا. والحديث الصحيح لابد له من أن تنتفي فيه العلة القادحة، لابد أن يكون سالما من العلة القادحة، لأن هناك علة أو علل لا تقدح في ثبوت الحديث، هناك علل لا تقدح في ثبوت الحديث، هناك علل لا تقدح في الراوي، لا تقدح في الراوي. فلا بد للحديث الصحيح أن ينتفي وأن يسلم من العلة القادحة، من العلة القادحة. قال الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هنا تكلم الناظم رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع الحديث في منظومته، وهذه المنظومة بالمناسبة اشتملت على 32 قسما من أقسام الحديث، 32 نوع من أنواع الحديث، وهي عبارة عن كم بيت؟ 34 بيت، 34 بيتا. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. المعروف طرقا ماذا يقصد به؟ الحسن المعروف طرقا يعني رجال الحديث الحسن معروفون، رجال الحديث الحسن معروفون، انتفت عنهم الجهالة، انتفت عنهم الجهالة، وستأتي معنى الجهالة وما هي أقسامها بإذن الله تعالى فيما بعد أثناء دراسة المنظومة. قال وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني رجال الحديث الحسن معروفون ولكنهم ليسوا في الشهرة بمستوى رجال الحديث الصحيح، ليسوا في الشهرة بمستوى رجال الحديث الصحيح. هذا البيت الأخوة يعني فيه عليه بعض المآخذ. قال أهل العلم أن هذا الحديث أو عفوا هذا البيت يدخل فيه أو هذا التعريف يدخل فيه أيضا الحديث الضعيف، لأنه قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طيب حتى الحديث الضعيف رجاله ليسوا في مستوى الرجال، ليسوا في مستوى رجال الحديث الصحيح في المعرفة، فهذا التعريف لا يعتبر تعريفا جامعا، لا يعتبر تعريفا جامعا مانعا للحديث الحسن. والحديث الحسن بالمناسبة الإخوة يعني اختلف في أهل العلم في تعريفه على أقوال عديدة، اختلف أهل العلم في تعريفه على أقوال عديدة، لأنه عبارة عن منزلة بين منزلتين، بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فهي مسألة نسبية، مسألة نسبية، لذلك اختلف أهل العلم في حد الحديث الحسن وتعريفه على أقوال متعددة. لذلك يقول الناظم الحسن المعروف طرقا، يعني اشترط أن يكون الحسن عدة طرق وليس طريقا واحدا، وهذا قول بعض المتقدمين من أهل الحديث، ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح أنه قد يكتفى في الحديث الحسن بإسناد واحد، يكتفى قد يكتفى في الحديث الحسن بإسناد واحد. استدرك الدكتور عبد الستار أبو غدة على الناظم هذا البيت وقام بتعديله فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، حتى يسلم من المآخذ، حتى يسلم هذا البيت من المآخذ. ولعل أدق تعريف لهذا النوع وهو الحديث الحسن هو ما عرفه به الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن الصحيح، بنقل عدل خف ضبطه عن الصحيح غير شاذ ولا معل، غير شاذ ولا معل. لماذا لم نقل عن مثله إلى منتهى كما اشترطنا في الحديث الصحيح؟ حد يعرف؟ هو من اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن الصحيح غير شاذ ولا معل، لماذا لم نقل عن مثله إلى منتهى كما قلنا في الحديث الصحيح؟ ها تفضل.
الحديث الصحيح يعني تأكدين من أنه وصل للنبي؟
لا. نعم أحسنت، لأن رجال الحديث الحسن قد يكون بعضهم من رجال الصحيح، لأن الحكم على الإسناد يا الأخوة يكون على الأقل ولا على الأعلى في المرتبة في من ناحية الإسناد؟ لا، على الأقل. يعني قد يكون رجال الإسناد كلهم من رجال الصحيح إلا واحد لا يكون في مستوى رجال الصحيح بل يكون في مستوى الحسن، يعني يكون صدوق مثلا، يكون ضبطه يعني صدوق لا يكون تام الضبط وإنما صدوق. ففي هذه الحالة لو واحد بس خف ضبطه نقول أن هذا الحديث حديث حسن بالحكم على الحلقة الأضعف في الإسناد هكذا. طيب إذا كان كلهم رجال الصحيح وواحد يعني راوي واحد ضعيف نحكم على هذا الحديث بالضعف، لأن هناك راويا ضعيفا في الإسناد، فالحكم يكون على الأقل. قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، وهو أقسام كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، قصر يعني نزل وقل، كل يعني كلمة جامعة تشمل كل نوع نزل عن مستوى الحديث الحسن فهو حديث، فهو الحديث الضعيف. قال: وهو أقسام كثر، وتقرأ أيضا وهو أقساما كثر، يعني أقسام كثر وأقساما كثر. أقسام كثر على الخبرية، أقسام تعتبر خبر، يعني كأنه يقول لك الضعيف أقسام كثر، فصارت أقسام خبر. الضعيف مبتدأ، صح؟ الضعيف مبتدأ وأقسام خبر وكثر صفة. الضعيف أقسام كثر، وعلى القراءة الثانية وهو أقساما كثر على التمييز، أقساما منصوبة على التمييز، كأنه يقول لك كثر الضعيف أقساما، كثر الضعيف أقساما، فتقرأ على القراءتين. عرف الحديث الضعيف فقال: كل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني نزل وانحط عن رتبة الحسن. الحديث الضعيف عرفه الإمام الذهبي فقال: هو ما نزل عن رتبة الحسن قليلا، هو ما نزل عن رتبة الحسن قليلا. لماذا قال قليلا؟ ليخرج، أحسنت، ليخرج الحديث الموضوع والحديث الشديد الضعف، ليخرج ما اشتد ضعفه، لأن سلمكم الله الحديث الضعيف له إطلاق خاص وإطلاق عام، فعندما تقول الأحاديث الضعيفة بشكل عام يدخل فيها الحديث شديد الضعف والحديث الموضوع وغيره، كل ما لم يصح، كل ما لم يقبل، يعني بشكل عام هو الحديث المردود، هذا الإطلاق العام للحديث الضعيف. وعند التخصيص يراد به ما نزل عن رتبة الحسن قليلا، ما نزل عن رتبة الحسن قليلا، يعني بشرط أن لا يشتد ضعفه، فإن اشتد ضعفه نقول الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. هذا هو الحديث الضعيف، وهو أقسام كثر. لماذا قال أقسام كثر؟ لأن أنواعه كثيرة. كل حديث، طبعا الحين قبل لا نقول كل حديث، الحديث بشكل عام الأحاديث على قسمين من حيث القبول والرد: حديث مقبول وحديث مردود، حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول يشتمل على نوعين: الصحيح والحسن. الصحيح والحسن، هذا الحديث دائرة الحديث المقبول. طبعا هناك تفصيلات أخرى: الصحيح لغيره والحسن لغيره، لا نريد أن ندخل في هذا الأمر حتى بإذن الله ننجز وننتهي من هذه المنظومة. أما القسم الآخر فهو الحديث المردود، وهو دائرة كبيرة تدخل فيها الضعيف والضعيف جدا والموضوع وغيره من أنواع الحديث. لهذا قال وهو أقسام كثر، لأن كل حديث اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. الحديث المقبول طبعا قلنا هو على قسمين: إما أن يكون حديث صحيح أو حديث حسن، له ستة شروط، له ستة شروط. أول خمسة شروط هي شروط الحديث الصحيح. الشرط السادس: وجود العاضد عند الحاجة إليه. الشروط الخمسة الأولى معروفة للحديث المقبول، صح ولا لا؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، أن لا يكون شاذا ولا معلا، صارت خمسة شروط. الشرط السادس من شروط الحديث المقبول: وجود العاضد عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. والعاضد على نوعين، إما أن يكون متابعة وإما أن يكون شاهد، وإما أن يكون شاهد. المتابعة متعلقة بالسند، والشاهد متعلق بالمتن، والشاهد متعلق بالمتن. فالحديث الضعيف كل ما اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول. يعني مثلا الآن أول شرط من شروط الحديث المقبول اتصال، صح ولا لا؟ إذا اختل الاتصال صار حديث ضعيف لأنه صار منقطعا، وهكذا وهلم جرا. لذلك قال وهو أقسام كثر، فهو أقسامه كثيرة، وهذا بإطلاقه العام. أما بإطلاقه الخاص فهو ما نزل عن رتبة الحسن قليلا، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. تفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع.
لا، وما أضيف للنبي المرفوع.
وما أضيف للنبي، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع عنه والمرفوع والمسند المتصل الإسناد منه راويه حتى المصطفى ولم يرد، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى المتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثلها ما والله أنبان الفتى كذا فقد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
حسبك، جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. هنا تكلم الناظم رحمه الله، أو ابتدأ الناظم رحمه الله في الشروع في بيان أنواع الحديث باعتبار ما ينتهي إليه السند، لأن قبل قليل تكلمنا عن الحديث من حيث القبول والرد، باعتبار القبول والرد، صحيح وحسن وضعيف. الآن ابتدأ الناظم في تقسيم الحديث من حيث ما ينتهي، أو باعتبار ما ينتهي إليه السند. والحديث باعتبار ما ينتهي إليه السند على أقسام، ذكر الناظم منها في هذا البيت قسمين اثنين. قال وما أضيف للنبي المرفوع، الحديث المرفوع سمي بهذا الاسم لرفعته، لأنه مضاف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعريفه هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم أو صفة، وزاد بعضهم أو صفة. هناك قبل الحديث المرفوع حديث أرفع منه، أو نوع أرفع منه باعتبار ما ينتهي إليه السند، وهو الحديث القدسي. أحسنت، الحديث القدسي، الحديث القدسي هو المضاف لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث، الحديث القدسي. ثم قال الناظم رحمه الله وما لتابع هو المقطوع. لتابع يعني التابعي، التابعي هو من لقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على ذلك. هذا هو التابعي. والحديث المقطوع هو ما أضيف للتابعي من قول أو فعل فقط، من قول أو فعل. لماذا؟ لأن الإقرار المعتبر المحتج به إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه ها لأنه تشريع ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما التابعي فهو بشر قد يغفل عن أمر معين يحدث أمامه، صح ولا لا؟ فالحديث المقطوع هو ما أضيف للتابعي من قول أو فعل فقط، من قول أو فعل. هناك طبقة ملحقة بالتابعين ولم يذكرها المصنف، وهي طبقة ها؟ لا أحسنت، طبقة المخضرمين، من يعني مفرد المخضرمين مخضرم، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك الجاهلية والإسلام أو من عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لقي النبي سيكون صحابيا، فهو نزل عن رتبة الصحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على شرف لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني أحاديث هذه الطبقة ملحقة بحديث بالحديث المقطوع، حديث بالحديث المقطوع، وهي رتبة التابعين. بقي أو بقيت طبقة أو نوع من أنواع الحديث في هذا الباب، وهو نوع أي نوع؟ الموقوف. الموقوف هو ما أضيف للصحابي وسيأتي معنا، والناظم أخر نوع الموقوف فيما وسيأتي معنا بإذن الله فيما بعد، وكان الأولى صراحة لو ذكره هنا حتى يعني يصير نوع من الانسجام والترتيب، سنأتي إليها بإذن الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ذكرها هنا أو تطرق إلى نوع الحديث المسند، الحديث المسند وهو النوع السادس من أنواع الحديث المذكورة في هذه المنظومة. الحديث المسند قال: المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ولم يبن أي لم ينقطع من الإبانة، وهي القطع، أبان يده يعني قطع يده، أو أبان الفرع عن هذه الشجرة يعني قطع الفرع، ولم يبن أي لم ينقطع. هذا النوع هو الحديث المسند. والحديث المسند ذكر أهل العلم في تعريفه أقوالا ثلاثة، نذكر نقتصر منها على الراجح فقط. قال الحاكم رحمه الله في كتابه علوم الحديث: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التعريف هو ما اختاره جمهور أهل العلم من أهل الحديث، واختصره الحافظ ابن حجر في عبارة دقيقة جامعة مانعة. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: الحديث المسند هو مرفوع صحابي بإسناد ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بإسناد ظاهره الاتصال. يعني هناك شرطين للحديث المسند: أول شيء أن يكون مرفوعا، أن يكون مرفوعا، والشرط الثاني اتصال السند. هذا هو الحديث المسند، مرفوع صحابي بإسناد ظاهره الاتصال. وهذا دق تعريف للحديث المسند. ثم قال الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. تطرق الناظم إلى النوع السابع من أنواع الحديث في هذه المنظومة، هو الحديث المتصل. الحديث المتصل: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هل تلاحظون فرقا بين هذا التعريف والذي قبله؟ هل هناك فرق؟ ها؟ تفضل. نعم، يعني اشترط السماع في رواية كل راوي. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا يا إخوة، هنا المصنف تكلم عن الحديث المتصل، ويسمى بالحديث الموصول. الموصول، وسماه الإمام الشافعي الحديث المؤتصل. الحديث المؤتصل طبعا على لغته الإمام الشافعي رحمه الله، ومعروف كان بالفصاحة رحمه الله. الحديث المتصل يا الإخوة، الناظم عرفه: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، فاشترط اتصال السند بالسماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على قول بعض أهل العلم. والراجح أنه لا يشترط في الحديث المتصل أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتصل الإسناد من راو إلى صحابي، وقد يتصل إلى تابعي، وقد يتصل إلى عالم من العلماء. فالحديث المتصل لا يشترط فيه، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لا يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، تعرفون كتاب الموقظة صح؟ مثل المقدمة تعتبر في علم المصطلح. يقول: المتصل ما اتصل إسناده وسلم من الانقطاع. ما اتصل إسناده وسلم من الانقطاع. قال: ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. أعيد: المتصل ما اتصل إسناده وسلم من الانقطاع، فخرج بذلك كل ما نافى قيد الاتصال. خرج بذلك كل ما نافى قيد الاتصال. من هنا يا إخوة يتبين لنا أن الحديث المتصل أعم من الحديث المسند. أعم من الحديث المسند، لأن المسند فيه شرط زائد، وهو شرط ها شرط الحديث المسند فيه شرط زائد على الحديث المتصل، ها نعم، الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المسند هو ما اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث المتصل ما اتصل إسناده فقط. فالحديث المتصل أعم من الحديث المسند، والحديث المسند فيه شرط زائد وقيد زائد، وهو أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو النوع الثامن من أنواع الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو الحديث المسلسل. والحديث المسلسل يا إخوة، ما يرحمك الله، مأخوذ من السلسلة، مأخوذ من السلسلة، سمي أو السلسلة سميت بذلك لتتابع حلقاتها على صفة واحدة معينة. السلسلة تتابعت حلقاتها على صفة واحدة معينة، أو على صفة معينة، من هنا سمي الحديث المسلسل بالمسلسل. لماذا؟ لأن رواة الحديث المسلسل تتابعوا على وصف معين، لأن رواة الحديث المسلسل تتابعوا على وصف معين. وهذا الوصف يا الإخوة قد يكون وصفا قوليا وقد يكون وصفا فعليا، قد يكون وصفا قوليا أو فعليا، وقد يكون وصفا قوليا فعليا، يعني يجمع بين الوصفين، الوصف القولي والوصف الفعلي. فمن المسلسل بالقول قول الناظم مثل أما والله أنباني الفتى، أي تتابع كل رواته على قول أنبأني، تتابع كل رواته على قول أنبأني، كل واحد من رواه يقول أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأنا فلان، قال أنبأني فلان، وهكذا. فهذا المسلسل بقول أنبأنا. طبعا هذا من أي نوع، المسلسل القولي ولا الفعلي؟ القولي، المسلسل القولي. أما المسلسل الفعلي فهو ما تتابع رواته على فعل معين، وذكر قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. الفعل الأول فعل القيام، يعني حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان وهو قائم، تتابع رواته على صفة القيام، وهذا فعل ولا قول؟ القيام فعل. أو بعد أن حدثني تبسم، يعني تتابع رواته على التبسم بعد التحديث، قال حدثني فلان هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم تبسم، وهكذا تسلسل رواته على التبسم بعد رواية الحديث، وهذا من أنواع من نوع الحديث المسلسل الفعلي، المسلسل الفعلي. وهناك يا الإخوة من الأحاديث ما جمعت بين الوصفين، الوصف القولي والوصف الفعلي، مثل المسلسل بقبض اللحية، المسلسل بقبض اللحية حيث تتابع كل رواته على قبض اللحية وقول ماذا؟ آمنت بالقدر، آمنت بالقدر خيري وشري حلوه ومره، كل رواته تتابع على القبض على اللحية وقول هذا الكلام، آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ومره. هذا الحديث يا الإخوة رواه الحاكم من طريق يزيد الرقاشي، يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني قلنا توا قبل قليل، مرفوعا يعني هذا وجوه جديدة، نعم ما معنى مرفوعا؟ عن أنس مرفوعا، ها تفضل شيخ. نعم يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس مرفوعا من طريق يزيد الرقاشي يحدث عن أنس مرفوعا. أنس من هو أنس؟ نعم أنس مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم قال أنس وأنا أقول عن نية صادقة وعقيدة صحيحة آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وقبض على لحيته رضي الله عنه. ولكن يقول الإمام الذهبي رحمه الله وهو كلام صحيح لكن الحديث واهن لمكان الرقاشي، فلا تفرح بهذه السلسلة أو بهذا الفعل، لأن يزيد الرقاشي راو واهن شديد الضعف. وهنا يتبين لنا أو من هذا المثال أن الحديث المسلسل قد لا يصح أو لا تصح أو لا يصح التسلسل من قبل رواته على هذا الفعل المعين، لأن هذا الحديث الأخوة بعد التخريج والبحث يتبين لنا أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التسلسل ضعيف، على هذا الصفة ضعيف، لم يصح هذا التسلسل بهذه الصفة بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن تحته. أما متن الحديث فهو ثابت بالنظر إلى الشواهد والمتابعات. لهذا نبه الإخوة أهل العلم أن أغلب المسلسلات لا تخلو من ضعف. يقول الحافظ ابن صلاح رحمه الله: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف. قال: أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، أعني في دعوة، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. قال: ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، يعني يكون التسلسل صحيح إلى وسط الإسناد ثم لا يصح بعد التوقف عند هذا الراوي المعين. يعني قد يكون التسلسل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم إلى راوي معين، وقد يكون التسلسل صحيح من الراوي المتأخر إلى راوي معين، يعني لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: وعامة المسلسلات واهية، وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصاف. أقواها كما قال الإمام الذهبي: وأقواها المسلسل في قراءة سورة الصف. المسلسل بقراءة سورة الصف رواه الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام راوي الحديث: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلسل رواته على قراءة سورة الصف.
قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
حسبه. قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر الناظم رحمه الله قبل قليل في بداية المنظومة أنواع الحديث من حيث القبول و الرد، وأنواع، ثم ذكر أنواع الحديث من حيث ما انتهى إليه السند، والآن يذكر الناظم رحمه الله أنواع الحديث من حيث عدد الرواه، من حيث عدد الرواه، عدد الرواه. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، تكلم عن أي نوع هنا؟ الحديث العزيز، الحديث العزيز. سمي الحديث العزيز لماذا؟ لسببين: لأن كلمة العزيز في اللغة بالمناسبة إما من عز يعز أو من عز يعز، إما من عز يعز من القلة والندرة، يعني مثلا تقول: هذه الفاكهة عزيزة في البلد، يعني نادرة قليلة، عز يعز، أو من عز يعز يعني من العزة والتعاضد، كما قال الله تعالى: فعززنا بثالث، من التعاضد والتقوية والاشتداد. طيب، فالحديث العزيز مأخوذ إما من عز يعز من الندرة والقلة، أو من عز يعز من العزة والتعاضد والتقوية والاشتداد، كما قال الله تعالى: فعززنا بثالث. وفي الحقيقة الحديث العزيز ينطبق عليه الوصفين، فهو قليل ونادر جدا، بين الأحاديث، وهو أيضا فيه صفة الاشتداد والتقوية والتعاضد، لأنه يشترط فيه أن لا يقل رواته عن اثنين في سائر طبقات السند. من هنا نعرف أن تعريف الحديث العزيز أنه هو ما لم يقل رواته عن اثنين في سائر طبقات السند، ما لم يقل رواته عن اثنين في سائر طبقات السند. طيب لماذا قال الناظم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة؟ ذهب الناظم إلى هذا الأمر، إلى أن العزيز هو ما رواه اثنين أو ثلاثة، تبعا لطائفة من أهل العلم، منهم الحافظ أبي عبد الله أو الحافظ أبو عبد الله ابن منده الأصبهاني، والحافظ ابن طاهر القيسراني المقدسي، والحافظ ابن الصلاح. ذهبوا إلى أن العزيز هو ما رواه اثنين أو ثلاثة، ابن منده وابن طاهر القيسراني المقدسي وابن الصلاح، ذهبوا إلى أن العزيز هو ما رواه اثنين أو ثلاثة، وأن المشهور هو ما رواه فوق ما الثلاثة، يعني أربعة وفوق، هذا هو مذهبهم. ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح وذهب إليه جمهور أهل الحديث إلى أن العزيز هو ما رواه اثنين، ما لا يقل عن اثنين في سائر طبقات السند، أما ما رواه ثلاثة أو أكثر فهو الحديث المشهور، فهو الحديث المشهور بشرط أن لا يبلغ حد التواتر. الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. الحديث المشهور أيها الإخوة هو ما رواه ثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. وقد يطلق أحيانا على ما اشتهر على الألسنة بغض النظر عن صحته. حد يعطيني حديث مشهور على ألسنة؟ نعم نعم، إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد لم يروه عن النبي، لم يثبت أن هناك من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ولكنه مشتهر على الألسنة، فهو حديث مشهور لا باعتبار عدد رواته، وإنما باعتبار تداوله على ألسنة الناس وشهرته بين الناس. وقد يطلق الحديث المشهور على المشهور عند الفقهاء، وقد يكون لا أصل له، مثل حديث اختلاف أمتي رحمة، حديث مشهور عند الفقهاء ولكنه حديث لا أصل له ولا إسناد له. هذه بإطلاقات أخرى، ولكن بالإطلاق علم المصطلح أو بالإطلاق الاصطلاحي فهو ما رواه ثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. نقف هنا قليلا للأذان. الحمد لله، نواصل التعليق على هذه المنظومة. قلنا قبل قليل أن الناظم هنا تطرق إلى أنواع الحديث من حيث ماذا؟ عدد الرواه، من حيث عدد الرواه، وبينا ما هو الحديث العزيز وما هو الحديث المشهور. الحديث من حيث عدد الرواه بشكل عام ينقسم إلى قسمين: حديث آحاد وحديث متواتر. حديث آحاد وحديث حديث متواتر. وحديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الحديث الغريب، الحديث الغريب، وهو ما رواه واحد على الأقل في طبقة من طبقات السند، ما رواه واحد على الأقل في طبقة من طبقات السند. يعني لو كان مثلا إسناد عدد الرواة فيه 2 في كل طبقة، إلا في طبقة واحدة راوي واحد، يعتبر هذا حديث غريب، يعتبر حديث غريب. أما النوع الثاني فهو الحديث العزيز من نوع الأحد. نعم من أول. طيب الحديث من حيث عدد الرواه ينقسم إلى قسمين 2، حديث آحاد وحديث متواتر. حديث آحاد وحديث حديث متواتر. نعم، وحديث الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر. وحديث الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام، ذكرنا نحن منها قسمين 2، ذكرنا الحديث المشهور وهو ما رواه 3 أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وذكرنا الحديث العزيز وهو ما رواه 2 في كل طبقة من طبقات السند. بقي لدينا ما رواه 1 وهو الحديث الغريب، وهو الحديث الغريب. هذه هي أحاديث الآحاد، أقسام حديث الآحاد. وهناك أيضا الحديث في مقابل حديث الآحاد الحديث المتواتر، الحديث المتواتر. والحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع عن جمع بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو الحديث المتواتر. وأشهر الأمثلة على الحديث المتواتر حديث أشهر مثال، تفضل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث من كذب علي متعمدا حديث من يعتبر قول ولا فعل؟ قول. إذن أيها الأخوة، الحديث المتواتر إما أن يكون متواتر لفظي أو متواتر معنوي، أو متواتر معنوي. حديث متواتر لفظي مثل هذا المثال، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمتواتر المعنوي مثل مثل تفضل رفع اليدين أثناء الدعاء، هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين أثناء الدعاء، هذا الفعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التواتر المعنوي. هذا باختصار مبحث الآحاد والمتواتر، وهو يعني تقسيم الحديث من حيث عدد رواته، من حيث عدد رواته.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وعن عنه عن سعيد عن كرم ومهما فيه راو لم يسأل.
نعم أحسن، جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا البيت بتعريف أو ببيان ما هو الحديث المعنعن. الحديث المعنعن، الحديث المعنعن أيها الأخوة هو ما رواه الراوي عن شيخه فقال عن فلان، فقال عن فلان دون بيان التحديث أو السماع، دون بيان التحديث، ما قال حدثنا أو السماع، يعني ما قال سمعت، لم يقل سمعت ولا أخبرنا ولا حدثنا ولا قال عن، هذا هو الحديث المعنعن. فإن قال الراوي في روايته عن ولم يعرف هذا الراوي بالتدليس، لم يعرف هذا الراوي بالتدليس وثبت سماعه من شيخه، وهذه كلمة ثبت سماعه من شيخه مهمة، ستعرفون أهميتها بعد قليل. فعنعنة هذا الراوي محمولة على الاتصال بإجماع المحدثين. نحن دائما نبدأ دائما بالإجماع ثم نتطرق إلى الخلاف. أجمع المحدثون على قبول رواية الراوي إذا قال عن، ولم يعرف هذا الراوي بالتدليس، وثبت سماع هذا الراوي عن هذا الشيخ، هذه بإجماع المحدثين مقبولة هذه العنعنة. أما إن عرف هذا الراوي بالتدليس أو ثبت عدم سماعه من شيخه إما أو لم يثبت سماعه من شيخه، لم يثبت سماعه من شيخه إما لأنه لم يدرك الشيخ، أو أنه أدركه ولكن ثبت عدم لقيهما، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من السماع، فعنعنة هذا الراوي محمولة على الانقطاع بإجماع المحدثين. يعني أجمع المحدثون على الحكم بالانقطاع على رواية الراوي بالعنعنة إن عرف بالتدليس، إن عرف بالتدليس أو ثبت عدم سماعه من شيخه إما لأنه لم يدرك زمانه أو لأنه ثبت عدم لقي هذين الراويين، يعني أدركه ولكن ثبت أنه لم يلقه، أدركه ولكن ثبت أنه لم يلقه، أو غير ذلك من أسباب المانعة من السماع. في هذه الحالة تعتبر هذه العنعنة مقبولة ولا مردودة؟ مردودة، لا تقبل بإجماع المحدثين. إحنا ذكرنا إجماعين صح؟ إجماع على القبول في حالة، وإجماع على الرد في الحالة الأخرى. ولكن أهل الحديث اختلفوا في على أقوال متعددة في عنعنة الراوي عمن أدركه ولم يثبت سماعه من الشيخ. اختلف أهل الحديث في عنعنة الراوي عن الشيخ الذي أدركه ولم يثبت سماعه منه، أدرك هذا الشيخ ولم يثبت سماعه منه، اختلف المحدثون في قبول هذه العنعنة أو في الحكم على هذه العنعنة على أقوال متعددة. أشهر هذه الأقوال قولان، قول الإمام البخاري وقول الإمام مسلم. هناك أربعة أقوال ولكن أشهرها قول البخاري وقول المسلم، وشرط البخاري أدق وأشد من شرط الإمام مسلم. فذهب الإمام البخاري تبعا لجمع من أهل العلم، ذهب الإمام البخاري رحمه الله تبعا لجمع من أهل العلم كالإمام يحيى بن معين والإمام علي بن المديني وغيرهما، إلى اشتراط ثبوت اللقي بين الراوي والشيخ، اشتراط ثبوت اللقي ولو لمرة واحدة على الأقل. اشترط الإمام البخاري ثبوت اللقي بين الراوي والشيخ ولو لمرة واحدة حتى يحكم على هذه العنعنة بالاتصال، حتى يحكم على هذه العنعنة بالاتصال. طيب إذا ما ثبت لقي هذا الراوي لهذا الشيخ ولا مرة، لقي ها ما أقول إدراك الزمان، لقي يعتبر عند الإمام البخاري محمول على العنعنة، محمول على الانقطاع، محمول على عند الإمام البخاري. أما الإمام، طبعا شرط البخاري هو ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أما الإمام مسلم رحمه الله فذهب إلى عدم اشتراط اللقي لقبول عنعنة الراوي عن شيخه، بل اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي، اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي، لم يشترط ثبوت اللقي بين الراوي والشيخ، بل اشترط إمكان اللقي حتى يحكم بالاتصال على العنعنة. قال جمع من أهل العلم: قول الإمام مسلم صواب وصحيح، وقول الإمام البخاري أصوب وأقوى وأحوط أيضا. لذلك قالوا كتاب الإمام البخاري أو صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم رحمهم الله تعالى، ورحم سائر علماء المسلمين، وكتب لنا الثبات على يعني نهجهم، وختم لنا بالحسنى. نقف ها هنا ونواصل القراءة، قراءة هذه المنظومة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأعتذر عن إكمال بعد الصلاة لسببين اثنين: أولا للإرهاق، والسبب الثاني لأننا قد قطعنا شوطا أكبر مما توقعناه ولله الحمد. اليوم ما شاء الله خلصنا تقريبا 13 بيتا، بقي لدينا المبهم في شطر الآخر من البيت، غدا بإذن الله تعالى نفتتح به الدرس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بخير، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.